في تتمة هذه المسألة ذكرنا فيما سبق أنه بناء على أن الإجارة كما هو الصحيح من العقود التمليكية فلا بد من تمليك المنفعة، منفعة العمل، وتمليك المؤجر المستأجر منفعة عمل العبد الذي أعطى وتحرك من بعد فرع الملكية، والملكية فرع الواجبية والقدرة في البلد. وحيثما ابتلي بوجوب حفظ النفس أو بوجوب النفقة على نفسه فلا قدرة له، وبالتالي مع عدم هذه القدرة لا يكون مالك ثقة منفعة حتى يملكها للمستأجر. هذا الذي قدر معنا فيما سبق. وهذا الكلام كما استثنى قلنا بأنه لا يرجع للمحصلين، وذلك لنقطة واضحة وهي أن اضطرار أي إنسان لمال الغير لا يخرج هذا المال عن ملكيته، بل يبقى ذلك المال على ملكيته رغم الاضطرار، غايته أنه يكون ضامنا له في البحث. فقط الاضطرار رفع الإثم المحذور التكليفي، وأما من حيث الضمان الوضعي يبقى حدود ثابتة، لأن التصرف في المال الغير بلا هدف في بإذن مالية ذلك المال كما أسلفنا. هنا يبقى الشيء بإذن ربما يستشكل به أن مقايسة المقام، مقايسة المقام إلى بما هو معروف من الاضطرار إلى مال الغير في مثلا في مخمصة وإلى آخره، هذه المقايسة مع الخارج، لأن الاضطرار حينئذ في سائر الموارد لا يرفع القدرة، وأما الاضطرار هنا فحينئذ يبطل القدرة، يعني يوجب انتفاء القدرة وسلب القدرة في البحث. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى مثلا في موارد الاضطرار لأكل مال الغير في ما لو كان حينئذ في مخمصة، هذا الاضطرار حينئذ لا يوجب سلب القدرة في البحث، بل تبقى القدرة حينئذ موجودة ومحفوظة. وأما في مقامنا له الاضطرار إلى التصرف، تصرف الأجير اللي هو عبارة عن العبد الذي أعطيه في مال المستأجر، أعني منفعة عمله، هذا الاضطرار حينئذ مصادف مع عدم القدرة ومع سلب القدرة وانتفاء القدرة، وفرق واضح فيما بين الاضطرارين. الاضطرار الأول لا يوجب سلب ملكية المالك لماله، وأما الاضطرار الثاني له جزما وبتا يوجب سلب هذه الملكية في البحث. إذا ما كان مدار الملكية على حينئذ القدرة في البحث، لأن الملكية وجودا وعدما دائرة مدار القدرة، وهذه القدرة إذا ما تحقق الاضطرار المسالق لسلب القدرة في البحث فلا يبقى هنالك حينئذ ما يستوجب ما يكون بموجبه بإذن الملكية الثابتة بالنسبة للعبد. نعم، يعني ملكية السيد لمنفعة عمل عبده الذي أعتق وتحرر في عبده. نعم، يمكن في مسألة الاضطرار في مخمصتين هنالك الاضطرار، نقول يضطر إلى أكل مال الغير من دون أن يكون هذا الاضطرار موجبا لسلب ذلك المالك ذلك الغير لماله، موجب سلب ملكية ذلك الغير لماله. وأما في مقامنا الآن الاضطرار مصابط مع سلب القدرة، وإذا ما كان مساوطا مع سلب القدرة فمقايسة المقام بمقام الاضطرار مع المخمصة مقايسة مع الفارغ، وبالتالي بإذن لا ترجع للمحصل. هنالك نقول أنه لا تسلب لا يسلب الاضطرار ملكية المالك لماله المضطر إليه، وأما هنا لا، فإن الاضطرار يسلب إذن هذه الملكية في البحث. هذا حاصل الإشكال الذي ربما يستشكل به في البحث، إلا أن هذا الإشكال إذن قابل للجواب. وذلك صح أن الاضطرار هنا في المقام مساوي لسلب القدرة، لكن أي قدرة؟ ليس مستغرقا لسلب القدره التكوينيه والقدره في الفعل، وانما مستغرق لسلب القدره الشرعيه في الايمان في الفعل. وان شئتم قلتم بعباره اخرى قبل الاقتران وقبل ان يبتلي بوجوب حفظ نفسه والانفاق على نفسه في الباب، كان حينئذ قادر ذاتا وتكوينا على ذلك العمل، بدليل انه كان عند سيده، وكان سيده ينفق عليه، وكان بوسعه حينئذ ان يوفق حينئذ بين الحقين، بين حفظ نفسه من خلال انفاق السيد عليه، وجوب ان ينفق السيد عليه، وبين حينئذ النقطه الاخرى وهي ان يسلم منفعه عمله الذي هو ملك لذلك الغير اعني المستاجر، ان يسلمه لذلك هيدا الذي تقدر حينئذ. نعم. وهذه القدرة محفوظا حتى بعد عتقه وبعد تحريره في البر، لأنه بعد العتق والتحرير غاية ما سوف يبتليه بأن هذه القدرة الموجودة عنده مأمور بصرفها بحفظ نفسه، ومأمور بصرفها بالإنفاق على نفسه، وليس مأمورا بصرف هذه القدرة بأن يسدد مال المستأجر، لذلك المستأجر أعمل منفعة عمله في البر. وأما ذاتا فالقدرة حينئذ محفوظة في البر بلا أي إشكال. ومر معنا إذا تتذكر فيما سبق، مر معنا أن ما هو شرط حينئذ بالنسبة للإجارة القدرة حينئذ ذاتا في البحر، وأما القدرة الشرعية فليست حينئذ مأخوذة فيها بأساس حينئذ بحث الإجارة، وبشرائط وأركان حينئذ الإجارة، شرائط صحة الإجارة، أركان الإجارة هي ملكية مثلا المنفعة، وملكية المنفعة من خلال القدرة حينئذ عليها، والقدرة قلنا فيما سبق حينئذ المعيار والميزان بالقدرة بالنسبة للمستأجر في مقام الاستيفاء في البيع وفي مقام الانتفاع. حتى قدرة المؤجر ليست مأخوذة بعين الاعتبار، إذا بتتذكروا بمسألة شرط القدرة على التسليم، هل هو من شرائط صحة الإجارة أو يكفي فقط القدرة على التسلم؟ لو أني ما عندي قدرة على التسليم، لأن كان العبد آبقاً، بس بالنسبة لذلك المستأجر عنده القدرة على التسلم، وبالتالي استيفاء المنفعة هذا مقدار حينئذ يكفي، كما أسلفنا وتقدم معنا حينئذ هذا الأمر. فما يكون شرطا وركنا مقوما بالنسبة للإجارة، أعني القدرة التي تكون ملكية المنفعة دائرة وجودا وعدما مدار تلك القدرة، إنما هي القدرة ذاتا وليست القدرة الشرعية فيها. واضح هذا الذي حينئذ نسأل. وما هو حينئذ من شرائط صحة الإجارة، مش من أركان ومقومات الإجارة، لا، من شرائط صحة الإجارة إنما هي القدرة على التسلم وعلى استيفاء المنفعة، وليست القدرة حينئذ على التسليم. حتى لو لم يكن عندي قدرة على التسليم، نتيجة حينئذ عدم قدرة العبد ولو شرعا، نتيجة كون العبد مأمورا بأن يحفظ نفسه وأن يصرف هذه القدرة بحفظ نفسه والكسب والجني المال من أجل حفظ مثلا نفسي والإنفاق على نفسي. واضح. حتى مع ذلك والقدرة حينئذ على التسليم غير حاصلة بالنسبة لي السيد في البيان، بس القدرة على التسلم لو كان حاصلة للمستأجر ولو من أي نقطة منتخذ مقدار حينئذ يكفي. القدرة قدرة ذاتها، مش القدرة الشرعية حينئذ فيها. هلا إن قلت في المقام، إن قلت أنه بناء على هذا الكلام، إذن سوف نبتلي بالمشكلة التي تقدمت معنا إذا تتذكروا بالنسبة لاستئجار الحائط لكنس المسجد في الفكرة. ونفس عنده قدرة على التسليم، لأنه هي منهية عن دخول المسجد، ولا شك ولا إشكال أن كنس المسجد مستلزم للمكث في المسجد وحرمة المكث. نعم، كنس المسجد فيه حينئذ ملازمة وجودية في البيت، فبالتالي تكون حينئذ يكون تصرفا محرما في المقام. فينا نعبر بالتعبير؟ فينا نعبر بتعبير حينئذ آخر، وهو أن النهي حينئذ عن ذلك الفعل يجب أن يكون ذلك الفعل ممنوع عنه شرعا وغير مقدور عليه شرعا، وغير المقدور شرعا غير المقدور حينئذ عقلا، يعني يكون بمثابة الممتنع حينئذ عقلا في البحث. فإذا كان ممتنعا عقلا رجع شرطية القدرة الشرعية إلى شرطية القدرة التكوينية ذاتا، بوسعه أن يسدد ذلك العمل للمستأجر الذي هو ملك للمستأجر، ولكن شرعا هو مأمور بصرف تلك القدرة بحفظ نفسه، لا بأن يسدد مال الغير أعني عمل المستأجر إلى المستأجر في البحث. فحينئذ هو غير قادر حينئذ شرعا على ذلك، وتعجيز الشرعية يكون مسابقا مع العجز التكويني. وبعبارة أخرى أن الممنوع عنه شرعا كالممنوع عنه عقلا كالممتنع حينئذ عقلا في البيع. لذا هنالك حينئذ حكم من الإجارة على أي أساس؟ ذاتان وتكوينان بوسع الحائل أن تدخل المسجد وتكنس المسجد، ما فيهاش أي مشكلة، واضح ما فيهاش مشكلة تكوينية، إنما المشكلة شرعية. فورد التعجيز الشرعي نتيجة الحرمة والنهي في البيع، والتعجيز الشرعي مصادف مع التعجيز حينئذ العقلي، فصارت كأنها غير مالكة حينئذ لتلك المنفعة. ليش؟ لأنها غير قادرة، ذاتا هي قادرة بس شرعا هي غير قادرة في البيع، وعدم القدرة الشرعية مصادفة مع عدم القدرة ذاتا وتكوينها في البيع، فلا تكون مالكة لتلك المنفعة، وبالتالي حينئذ تمليكها للمستأجر بموجب عقد الإيجار حينئذ تمليك لشيء هو غير مملوك بالنسبة لها في البيع. هذا الكلام حينئذ لا يرجع للمحصن، وهذا الإشكال لا يرجع حينئذ للمحصن لجملة نكات في البحث. النقطة الأولى أن اللي دخل بهذا البيان وجعل غير المقدور شرعا كالممتنع حينئذ عقلا وتكوينا في البيان ليس رحمة الله، وإذا مطلب حينئذ مبنئي في البيان كل شيء لابد أن يبحث حينئذ في مقاله. نحن فيما سبق حينما كنا نؤسس لشرطية القدرة اللي جعلناها حينئذ من أركان من أركان الإيجار، مش جعلناها من شرائط صحة الإيجار، لا، القدرة على التسليم من شرائط الصحة، بس أصل القدرة حينئذ التي يدور واجبية حينئذ ذلك العمل وذلك الفعل والمنفعة، مدار تلك القدرة إنما حينئذ مرهونة فقط بالقدرة ذاتها، وأما القدرة الشرعية حينئذ غير مأخوذة وغير معتبرة أصلا حينئذ في المقام. وإن شئتم قلت أنه يعني الإشكال أولا وثانيا، أولا أن كل ما هو معتبر والميزان فقط القدرة الذاتية، يعني القدرة ذاتا القدرة تكوينا، وأما القدرة الشرعية التي تنتهي بهذا التعبير أنها تنزل منزلة القدرة الذاتية والقدرة التكوينية، بحيث إذا كان عاجزا تشريعا فهو عاجز تكوينا، إذا حينئذ الكلام ما له مدخلية وأساس في المقام بعد أن أسسنا لمطلب، وحاصل هذا المطلب أن المعيار والميزان في واجبية ذلك العمل حتى يكون مالكا له فقط القدرة الذاتية والتكوين. هذا أول. ثانيا أن هذا الكلام ممن صدر منه ومنهم السيد الكوري رحمة الله عليه، لأنه هم حكم ببطلان الإيجار واضح نتيجة عدم القدرة على التسليم أو نتيجة عدم واجبية حينئذ المؤجر لتلك المنفعة عمل العبد، لأنه مأمور بصرف هذه القدرة بحفظ النفس لا بتسديد منفعة العمل للمستأجر الذي هو مالك لمنفعة ذلك العمل سواء أبان عبوديته ورفقيته أو بعد تحريره في البيت. نقول هذا الكلام إذن لا يرجع لمحصل، لأنه مبني على مثلة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في البيت. هو مأمور بحفظ نفسه، هو مأمور بالإنفاق على نفسه بعبارة أخرى. طيب إذا كان مأمورا بالإنفاق على نفسه لازم حينئذ الإنفاق على نفسه له لازم وجودي وإله ضد ومنافر ومعارض وجودي في البيت، اللي هو مسألة المسدد هذا العمل، لأنه عنده قدرة واحدة ما عنده قدرة ثانية. هذه القدرة إما أن يصفها بحفظ نفسه والإنفاق على نفسه، أو يصفها بتسديد منفعة عمله للمستأجر لأنه مال لذلك حينئذ الغير. يعني إما أن يصفها بالتصرف في مال الغير، أو يصفها بتسديد مال الغير لذلك حينئذ الغير ولا ثالث. وحيث أن الأهم حينئذ هو حفظ النفس والإنفاق على النفس في البيت، فيكون مأمورا بصرفها حينئذ بحفظ النفس. إذا كان مأمورا بصرفها بحفظ النفس فيكون منهيا عن ضده الخاص اللي هو تسديد منفعة عمله للمستأجر وهو مالك حينئذ لمنفعة العمل. وإذا ما كان حينئذ منهيا عنه رجع أن الناهي حينئذ عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، بنعبر بالتعبير، لأنه نحن عم نحكي بمعاملة، ما عم نحكي بعبادة، عم نحكي بالمعاملة بالنسبة للمعاملة بمعنى المسبب وليس المعاملة بمعنى لقطة الإنشاء حينئذ وبالنسبة للسبب. أن الناهي مثلا عن المعاملة، ولو نهي التابع الغيري الناشئ من الأمر بالشيء، لأنه نتيجة الأمر مثلا بحفظ النفس يقتضي النهي عن ضده الخاص اللي هو هنا، والنهي هنا نهي تابع لكل حال، هل يقتضي حينئذ فساد تلك المعاملة فيما إذا كان النهي عن المسبب أو الصحيح أنه لا، أن الأمر بالشيء أصلا لا يقتضي النهي حينئذ عن ضده الخاص، ولو اقتضى النهي عن ضده الخاص لا يقتضي النهي عن هذا النهي التبعي، لا يقتضي في المقام فسادا في البيان. ولو اقتضى فسادا، اذا تتذكروا فيما سبق كنا نصحح عمل الحائض، كنا نصحح على اساس الامر الترتبي في البيت. انت يحرم عليك المكث في المسجد، واذا مكثت في المسجد ما تقلب ليش مثلا؟ عود مثلا شو كنس المسجد في البيت، او في بعقد الاجاره اللي هو شو كنس المسجد مثلا في البيت، واضح؟ هنالك كنا نقولها، ايضا هنا حينئذ نقول بانه انت يجب عليك حفظ النفس، ويجب عليك توفير هذه القدره للانفاق على نفسك، اذا ما بدك تعملها، واضح؟ بدك انت تعصي، واضح؟ فهنا يجب عليك الوفاء بعقد، مش الوفاء بعقد الاجاره، يجب عليك ايها الاجير يعني العبد الذي اعطيت، يجب عليك تسديد مال الغير اللي هو منفعة عمله إلى ذلك الغير فيه. يعني أنت بين إحدى حالتين، أحسن الحالات هو أن تنفق على نفسك، اللي أخف منها اللي فيها بعض المعصية لو سلمت بكل هذا الكلام هو أنك تسدد مال الغير لذلك الغير. الأسوأ حالة أنك لا تنفق على نفسك ولا تسدد مال الغير لذلك الغير فيه، وإذا مما يعني يكون أبعد حالا عن المولى هي هذه الحالة. وإذا اللي مر معكم بالتراتب عندنا أربع احتمالات، الاحتمال الممتنع جدا أن يجمع بين التكليفين، وهذا غير مقدور له، ليش؟ لأنه ما عنده إلا قدرة واحدة، إذا صرفها في أحد التكليفين سوف لا يقدر ولا يقوى حينئذ على امتثال التكليف الآخر، أو يتركهما معا، وهذا أبعد وأسوأ حال ما يكون مكلف عن المرء، وإما أن يأتي بالأهم ويترك المهم، أو يتشاغل بالمهم وبالتالي سوف يعصي الأهم في البيت. إذا تشاغل بالأهم يرتفع موضوع المهم، بس إذا تشاغل بالمهم لا يرتفع موضوع الأهم، إنما يكون قد عصى حينئذ الأهم لبقاء فعلية الأهم حتى في صورة التشاغل بالمهم وصرف القدر التي هي موضوع للأهم في تحصيل واستيفاء المهم في البيت كما مر في الإذن. هلأ بس إن قلت هاي الأخيرة بيتم المنطق إن شاء الله. وحاصل الخطة الأخيرة أنه هان الترتب لا يرجع للأصل، لا لأن الترتب إنما يتأتى في مورد، ويحد بيعصي حينئذ الأهم وبيبقى موجود هو وعنده قدرة على صرفها في المهم. لو هنا بده يعصي الأهم اللي هو حفظ النفس، رح يعصي الأهم وهو حفظ النفس في البيت، ما لح يبقى عندنا مكلف لحتى حينئذ يخاطب بالمهم. خطاب الترتبي إنما يأتي أنه في طول عصيان الأهم بيبقى عندنا مكلف يمكن أن يخاطب بالمهم على تقدير عصيان الأهم، على تقدير ما ولو وفر القدرة وحفظها من أجل حينئذ تحصيل واستيفاء المهم، لا أن يترك الأهم ويترك المهم أيضا مع المريض. أقصى وأبعد ما يكون عن المولى عز وجل هو ترك كلا التكليفين، بس إذا فرع شو أن يبقى عندنا مكلف ويخاطب به المهم، يبقى عندنا مكلف، تبقى عنده قدرة وفرها من عدم التشاغل بالأهم حتى يأتي حينئذ بالمهم، وهذا غير حاصل في المقام. ليش؟ لأن المكلف لو عصى الأهم ما لح يكون في حفظ نفسه، يعني لح يكون في إتلاف وهلاك للنفس، مع هلاك النفس ورد يخاطب بخطاب المهم في أهم. تقول للمكلف إذا تركت إزالة النجاسة أو إذا عصيت وخالفت إنقاذ الغريق صلي على الأقل، واضح؟ وهنا في المقابل بإذن هذا الكلام لا يتم. إذا قلت له محفظ نفسك يعني شو؟ يعني أتلفت نفسك، وين بعض المخاطب بالمهم اللي هو تسديد حينئذن مال الغير للمستأجر يعني منفعة عمله فيه. هذا الكلام حين غير تم، وذلك النقطة مضت معنا في مصر. وحاصل هذه النقطة إذا تتذكروا إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه على الاحتمال الثاني الذي صار له مشهور المعلقين على المال، شو قال السيد الحكيم؟ قال السيد الحكيم المخاطب به المسلمون كفاية جوة مسألة حفظ نفس المسلم، وليس مخاطبون بوجوب الإنفاق عليه، لم يخاطبوا بوجوب الإنفاق عليه، وإنما خاطبوا بحفظ النفس، وبين وجوب الإنفاق وحفظ النفس وجد بهم حينئذ شاسع. نحن هلا ما عم نتكلم بحفظ النفس وعدم حفظ النفس، إنما أتكلم بمسألة الإنفاق وعدم الإنفاق حينئذ في البحر. يعني بمعنى أنه لو لم يصرف هذه القدرة في الإنفاق عن نفسه، بعضه موجود، بعضه موجود ويمكن أن يخاطب بخطاب المهم لأنه عصى الأهم ووفر القدرة نتيجة عدم تشاغله بالأهم لأن يأتي بالمهم، أعني تسديد منفعة عمله للمستأجر بوصفه أنه مال لذلك المستأجر باعتبار أنه مال لذلك المستأجر حينئذ في البحر. والحاصل حينئذ من خلال هذا الكلام أنه في المقام لا موجب للحكم بإطلاق هذه الإجارة بوجه من الوجوه. أولا هذا مبتنى على أن الأمر بالشيء فضل الله عن ضده، الأمر ووجوب حفظ النفس أو وجوب الإنفاق على النفس اللي هو أعلى الواجبات، يقتضي النهي عن ضده الخاص اللي هو عبارة عن تسديد مال الغير، مال المستأجر المستأجر عن نفعة عملية، وإذا أسلم مش مسلم به حتى عند السيد خلق الله عليه. ثانيا مبتنى على نقطة أن النهي ولو التبعي الغيري يستوجب فساد مثلا المعاملة في البحر، وإذا أيضا غير صحيح، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذيك لا في نهي خاص ومع ذلك ما اقتضى هنالك فسادا. لو كانت المعاملة محصلة للشرائط والأركان بالنسبة للمتعاقدين والعوضين وإلى آخره ما حد حكم هنالك بطلان المعاملة، غايته يكون حينئذ مأثوما البيع وقت النداء فقط يكون مأثوما من دون أن يستوجب بطلان المعاملة. ليش؟ لأنه لم يؤخذ شرط وركن في صحة البيع أو الإجارة أو أي معاملة، عدم المعاملة أو عدم البيع وقت النداء ليس ركنا حينئذ لا بمثابة شرط ولا عدم مانع ولا مقتضي، ما يلوش أي مدخلية لا في شرائط المعاملة ولا في أركان صحتها ولا في أي شيء حينئذ. وثالثة لو سلمنا أن الأمر بالشيء فرض نهي عن ضده الخاص والنهي عن الضد يستوجب حينئذ مثلا يستوجب البطلان، نحن فينا نصححها على أساس الأمر الترتبي، وإذا تتذكر وقت كنا عم نحكي عن حرمة كنس الحائط استئجار الحائط لكنس المسجد تم تصحيحها على أساس الأمر الترتبي، يحرم عليك المكث في المسجد، وإذا دخلت المسجد فحينئذ كنسي أو في بعقد الإجارة لا بأس به في المقام. هذا حاصل ما نريد أن نشير له، وهذا هو الصحيح في الرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي حكم بإطلاق الإجارة بهذا المقطع الذي تكون مزاحمة فيه مع حينئذ حفظ النفس في البحر. وهذا حفظ النفس إنما يصار إليه ضمن هذه التراتبية، ما في بيت، ما في عامة مسلمين ينفقون عليه، ما في لا مؤجر لا مستأجر وما عنده مال يركن إليه فينفق على نفسه، تعين بأن يتصرف حينئذ يعني بأن ينفق على نفسه من نفسه، يعني بأن يصرف منفعة عمله في الكسب وجني المال للإنفاق على نفسه لا في تسديد مال الغير ومنفعة عمله لذلك الغير فيه. هذه حاصل النقطة التي نريد نشيرها. لا ما أشار له السيد الأستاذ، لأنه أجاب السيد الأستاذ عما أفاده السيد الخوئي بما حينئذ يرجع إلى التمييز بين ما هو مكلف به المؤجر وما هو مكلف به الأجير في البيت، اللي هو العبد الذي أعطيه وحرر في البيت. إنه رد عليه أنه لا نحكم بصحة الإيجار، مع أنه في بعض عبارات السيد الأستاذ إذا تذكروا فيما سبق حينما شرح ما أفاده المحقق الأصفهاني ضمن مقدمتين، بإحدى المقدمتين قال نتيجة عدم قدرة العبد الذي أعتق وتحرر لا يكون مالكا لتلك المنفعة، فإذا لم يكن مالكا لتلك المنفعة فليس بوسعه ولا سلطنة له على تمليكها للمستأجر في البيت. وهذه النتيجة تنتج في إذن بطلان المعاملة وعدم صحة المعاملة حينئذ في البيت. لكن السيد الأستاذ فرق فيما بين ما يخاطب به بينما هو وظيفة المؤجر ووظيفة الأجير. وظيفة المؤجر كما أسلفنا أوفوا بالعقود، يجب عليه الوفاء بالعقد وأن يأتي بكل ما يمكن أن يحفظ إذن هذا العقد، يعني لأنه يخاطب بوجوب حفظ العبد الإنفاق على العبد كيف مثلا حفظ الدابة أو حفظ الدار من التلف ومن الانهدام والآخر وتهيئتها للعبد للمستأجر حدوثا وبقاء في البيت، لأنه ملك منفعة حينئذ عمل ذلك العبد الذي أعتق في بعد وهو ملكه لمنفعة هذا العمل لابد من تهيئة الأسباب والمقدمات لكي ينتفع من ذلك المستأجر من منفعة ذلك العبد في يده. واضح؟ فحينئذ هو المخاطب بوجوب الحفظ لا من باب النفقة اللي هي نفقة السيد على أمواله ذوات الأرواح، بل لا من باب حينئذ وجوب الوفاء بعقد الإجارة في عمل بعموم أو في العقود في يده. وهذا بخلاف حينئذ العبد الذي أعتق فقط مخاطب بوجوب تسديد مال الغير اللي هي منفعة عمله لذلك الغير، أعني المستأجر، منفعة عمله ملك للمستأجر في يده، فيجب عليه التسديد. هذا وجوب التسديد مناط بأي شيء بالقدرة. فعدم القدرة مو عدم القدرة لدى الطرفين، لدى المؤجر والأجير في البيت، فقط وفقط عدم القدرة لدى الأجير. فسعر الترحيل إذن ليس مخاطبا لوجود تسديد مال الغير لذلك الغير. اما بالنسبة للمؤجر مخاطب حينئذ وجوب الوفاء بالعقد، والمخاطب وجوب الوفاء بالعقد لا يكون الا بان يهيئ له المقدمات والاسباب، ومن تهيئة المقدمات والاسباب هو حفظ نفس ذلك العبد والإنفاق على ذلك العبد من أجل أن يأتي حينئذ ذلك العبد. أبان رقيته وعبوديته بما ينفق على ماله اللي هو من ذوات الأرواح اللي واجب. بعد تحريره حينئذ يكون الإنفاق عليه بهذه حينئذ النقطة اللي هو تهيئة أسباب أنه يجب عليه الوفاء بالإيجار عقد الإيجار، وليس بيسعي أن يفي بذلك العقد إلا من خلال الإنفاق على ذلك العبد الذي أعتق وتحرر فيه. ففرق حينئذ فيما بين الوجوبين. عدم القدرة إنما هي لدى العبد فقط وفقط ليس إلا. وعدم القدرة لدى العبد يخاطب من خلال العبد إنه روح أنت أنفق على نفسك وروح صرف على نفسك ما تموت. وأما لدى السيد ما في عدم قدرة، لا، القدرة حينئذ تكون موجودة في البيت. وهذه هي النقطة التي على أساسها فرق السيد الأستاذ من دعوة حينئذ بطلان الإجارة في البيت، وقال حينئذ بصحتها، وإنما على القدرة فقط وفقط يخاطب بها العبد ليس رغم أنه ورد في بعض كلمات السيد الأستاذ أنه نتيجة الابتلاء بوجوب حفظ النفس لا قدرة له حينئذ على تسديد منفعة عمله للمستأجر في البيت، فبالتالي لا يكون من رأس مالك حينئذ لتلك المنفعة، فكيف يملكها بموجب عقد إجارة؟ ورد من السيد الأستاذ هكذا حينئذ التعبير بالبرهان الأخير الذي حينئذ بيناه واللي شرح فيه كلام الحق في الأصفهاني واللي بينوا ضمن مقدمتين كما أسلفنا. الصحيح حينئذ هو أن نجيب بهذه الإجابة: أولا، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. ثانيا، لو اقتضى حينئذ غاية ما في ماهي والماهي التبعي والماهي التبعي لا يستوجب بطلان المعاملة إذا ما تعلق بها. والثالثة، لو بده يستوجب وبنشوف إلى آخره، في عندنا حينئذ ما يمكن أن نستغني عنه في المقام التفت. يعني قد يمكن فهم البعض حينئذ شيء من عبارتي أنا بالأمر الترتبي مش بدي شو، ليس بالأمر الترتبي أحاول في المقام إني يعني بدي اجري الامر الترتبي بين خطابين وضعيين، لا، بدي اجري الامر الترتبي بين خطابين تكليفيين وبين خطابين الزاميين في ذلك، لانه الترتب بنشوف بعالم التزاحم، والتزاحم الى اخره ضيق القدره انما ياتي بنسبه التكاليف والالزامات ولا ياتي بنسبه الاحكام الوضعيه. انما اريد من الخطاب الترتبي ان اقول ان هنالك امر موجه الى نفس الاجير اللي هو عباره عن العبد الذي اعتق، موجه إليه بأن يسدد مال الغير لذلك الغير. أنت يجب عليك حفظ نفسك، يجب عليك صرف القدرة بالإنفاق على نفسك، لا بأن تسدد منفعة عملك للمستأجر بوصفه أنه مال للمستأجر. إذا عصيت فيجب عليك تسديد حينئذ منفعة عملك لذلك المستأجر. هاي بالنقطة التي أريد أن أشير لها، والتي على أساسها إذا تتذكروا فيما سبق بعض المعلقين على المتن على ما بذهن السيد البرجردي صحح حينئذ إجارة على ما بذهن السيد البرجردي صحح إجارة الحائل في البيان لكنس المسجد، ولو على أساس ذلك الأمر ترتبي في نفس النقطة هنا أيضا فعندنا نحن بمندوحة من الأمر. مش بدنا نجي نقول لا، الأمر بوجود تسديد المنفعة أيها السيد الأستاذ حينئذ هذا مشروط بالقدرة، والقدرة هم حينئذ غير حاصل لأنهم مأمورون أن ينفق على نفسه، لا، مش حتى لذلك الأمر الموجه إلى العبد الذي كان عبدا وحرير، يعني موجه للأجير وهو تسديد منفعة عمله للمستأجر لأنه مال للمستأجر، حتى ذلك الأمر في البيت يبقى حينئذ موجودا ومحفوظا ولا يوجد شيء حينئذ انتفاؤه في المقام كما أسلفت. مش نميز بين وجوبين وأمرين، الأمر الذي خوطب به السيد لوجوب الإخلاء بالعقد، والأمر الذي خوطب به العبد هو تسديد مال الغير لذلك الغير، لا، نجي حتى لذلك الأمر ويكون فيه الكلام بالشكل الذي أسلفناه في البحث. صح أمر بحفظ النفس ولكنه ليس منهيا عن ضده الخاص في البحث، هذا تمام ما يفترض في هذه المسألة. فالصحيح في المقام هو صحة الإيجار، واضح ما في موجب لبطلان الإيجار حتى في صورة المزاحم ضمن ما بيناه وأسلفناه، مضافا إلى أنه في المقام الذي تجب عليه نفقة ذلك العبد إنما هو السيد الذي حرره وأعتقه في البحر، لا المستأجر إذا ما في عندنا شرط، ما في عادة إذا متعارف قدر ذلك، ولا عامة المسلمين ولا بيت المال، ولا هو بروحه إذا يسطو على مال المستأجر من خلال صب منفعة عمله في كسب لنفسه لا في تسديد للمستأجر هو مالك منفعة حينئذ العمل فيه. لو عصى حينئذ السيد من أرضه في الفطر يروح بلط الله واضح، فساعتها هذيك مضطر في المقام، مضطر بده يسطو على مال المستأجر اللي هو عبارة عن منفعة عمله، فإذا سطر هنا تبقى الإجارة حينئذ صحيح، يكون المستأجر بالخيار بين الإمساك واضح والمطالبة بهالمقدار بأجرة المثل واضح، عفوا بالإمساك والمطالبة المطالبة بأجرة المثل واللي قد تكون متفاوتة مع أجرة المسمى، وبين حينئذ أن يفسخ تلك المعارضة ويرجع بيقف حينئذ أجرة المسمى بهالمقدار الذي انقضى من تلك المعاملة فيها. هذا ما يقتضيه البحث في هذه المسألة السادسة من مسائل لزوم الإجارة أو من أحكام لزوم الإجارة في البيع، وتتمتع تأتي بها.